أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا مع الشرح الممتع في كتاب الزكاة، وكنا بالأمس نتكلم عن باب زكاة الفطر، وعرفنا أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم، هذا شرط، على كل مسلم حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، هذا الشرط الأول. الشرط الأول أن يكون فاضلاً له يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت أولاده وحوائجه الأصلية صاع، هذه هي الفطرة التي يخرجها. لكن المؤلف رحمه الله بيّن لنا أن الجنين الذي في بطن أمه هل يخرج عنه زكاة أو لا يخرج عنه زكاة؟ الواجب لا يجب عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوجبها على هذا القادر الذي عنده زيادة صاع يوم العيد وليلته، وأن يكون مسلما صغيرا أو كبيرا. أما الجنين الذي في بطن أمه قال العلماء أنه يستحب إخراج الزكاة عنه، إخراج الزكاة يستحب، لأنه من فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأيضا سنة عثمان بن عفان أرشدنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل سنن الخلفاء الراشدين بيّن لنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنها من سنته، كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الليلة موضوعنا، المؤلف يقول رحمه الله: لا تجب لناشز، يعني الزوجة، هناك قال الزوجة تجب زكاتها على زوجها إذا فضل عنه شيء عن نفسه أولا، ثم بعد ذلك يخرج زكاته، ثم بعد ذلك زكاة زوجته. لكن إذا كانت الزوجة ناشز، معنى ناشز أنها غير مطيعة لزوجها، أو أنها تتكلف طاعته، يعني تعمل بطاعته وليست راضية عنها، لأنه الواجب بين الزوجين الرضا والمعاملة بالتي هي أحسن. فإذا كانت الزوجة ناشزا لا تجب زكاة الفطر على الزوجة للمرأة الناشز. وعرفنا أيضا إخوان فيه خلاف، الذين يمونهم الزوج أولاده وزوجته وربما والده ووالدته، هل تجب الزكاة عليهم إذا كان يمونهم ينفق عليهم، هل تجب زكاتهم زكاة الفطر عليه أم لا؟ من العلماء من قال إنها لا تجب، لأنها تجب على كل واحد بنفسه، يسمونها زكاة البدن، فيخرجها كل واحد عن نفسه إذا كان عنده قدرة، إذا فضل عنده شيء عن قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته يخرج. الزوجة تخرج عن نفسها، الوالد يخرج عن نفسه، الأولاد إذا كانوا كبارا يخرجون عن أنفسهم، لكن إذا تطوع الزوج بذلك جاز له، لكن ليس واجبا عليه. هذا هو القول الثاني الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لكن القول الأول هو المشهور من مذهب الحنابلة، أنه لو كان عندك في البيت 20 طالب أو عندك 20 من الخدم كلهم تمونهم شهر رمضان وجبت عليك فطرتهم إذا كنت مستطيع. فهنا يقول المرأة الناشز التي تترفع عن زوجها وتعصيه فيما يجب عليها طاعته فيه فإنها لا تلزمها فطرته، لا تلزمه فطرتها ولكن فطرتها عليها هي. هذه المسألة الأولى التي جاء بها المؤلف رحمه الله، يقول الناشز لا تجب على الزوج أن يخرج فطرتها، هي تخرج لأنها الناشز أيضا لا يجب على الزوج نفقتها، لا يجب عليه أن ينفق عليها. عندنا مسألة أخرى يقول ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. المؤلف رحمه الله المشهور من مذهب الحنابلة كأنهم أيضا يميلون للمذهب الآخر الذي يقول إن كل واحد يخرج زكاته بنفسه، فهذا لزمت غيره على رأي الحنابلة، لزمت غيره فطرته، ولدك ولا والدك، أنت تمونه شهر رمضان فعندنا المذهب الحنبلي تلزمك فطرته، لكن لو أنه أخرج عن نفسه ولم يستأذنك فهل تصح فطرته؟ نعم تصح فطرته، ولذلك قال ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. مثال الزوجة لو أخرجت عن نفسها بغير إذن زوجها هل تجزئها أو لا تجزئها؟ نعم تجزئها، لأنها الأصل الوجوب عليها هي. ومعلوم أن فطرة الزوجة واجبة على زوجها على المذهب وليست على نفسها، وذلك على رأي المؤلف رحمه الله، لأن الواجب أصلا عليها هي والزوج وجبت عليه فطرتها تحملا، وجبت عليه فطرتها تحملا. وقلنا الآخر أن فطرتها لا تجب عليه تحملا وإنما تجب عليه إحسانا، فإذا أخرجت عن نفسها فقد أخرج الأصل عن الفرع سواء أذن الزوج أو لم يأذن. الشيخ رحمه الله بن عثيمين يقول وهذا تسليم من الفقهاء رحمهم الله أن الإنسان مخاطب بإخراج الزكاة عن نفسه، وقد سبق أن قلنا إن هذا هو الرأي الراجح الصحيح. فهم من هذه المسألة يا إخوان المسألة من لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت، أن من أخرج عما لا تلزمه فطرته فإنه لا بد من إذنه، لا بد أن يستأذن، لا بد أن يستأذن لأن الفطرة لا تلزم فلا بد أن يستأذن. مثال ذلك لو أن زيدا أخرج عن عمر بغير إذنه فإنها لا تجزي، يعني أنت أخرج عن زميلك عن صديقك ولم تستأذنه، هذه يقول العلماء رحمهم الله أنها لا تجزي. لماذا؟ لأن زيدا لا تلزمه فطرة عمر، والزكاة عبادة فلا بد فيها من نية، لكن الذي تجب عليه أو من وكيله، إما ممن تجب عليه أو وكيله هو الذي يخرجها، وهذا مبني على قاعدة معروفة عند الفقهاء رحمهم الله يسمونها التصرف الفضولي. التصرف الفضولي يعني الإنسان يتصرف لغيره بغير إذنه، إنسان يتصرف لغيره بغير إذنه، يعني يعطي زكاة بغير إذنه، يبيع سيارته بغير إذنه، يبيع شاته بغير إذنه، هذا تصرف فضولي. هل هذا التصرف باطل؟ أو أنه موقوف على رضا صاحب الشيء. من العلماء من قال إنه يقف على رضا الآخر، إذا أجازه جاز، وآخرون من العلماء قالوا إن هذا التصرف باطل. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الراجح أنه يجزي إذا رضي الغير. إذا باع صديقك لك شيء أو تصرف في مالك بشيء وأنت رضيت وأجزت فإن هذا البيع صحيح، أو أن هذا العمل صحيح. ما هو الدليل؟ نحن قلنا إذا قال الإنسان شيئا لابد أن يكون عنده دليل من قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. الشيخ يقول الراجح أنه يجزي إذا رضي الغير، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه إذا ذكر اسمه صلوا عليه، فإن لو ما نكسب في جلستنا هذا إلا أجر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون لنا فيها خير كثير. من صلى علي واحدة الله يصلي عليك عشر، كرم كرم يا إخوان، فضل عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام وكل أبا هريرة رضي الله عنه في حفظ صدقة الفطر. الصحابة رضوان الله عليهم يأتون، كل إنسان يأتي بفطرته وفطرة أولاده ويضعونها عند الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنت يا أبا هريرة احرس هذه لأجل تحافظ عليها، تحافظ عليها حتى يتم التوزيع. فوكل أبا هريرة في حفظ صدقة الفطر، فجاء الشيطان ذات ليلة. انتبهوا يا إخوان، الشيطان ربنا سبحانه وتعالى أعطاه قوة أنه يتمثل. ممكن يتمثل الشيطان بصورة ثعبان، ممكن يتصور صورة رجل من أحسن الرجال، ممكن يتصور بصورتك أنت أيضا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن تسوير الشيطان للآخرين أنه ربما يأتي يوما من الأيام على قبر الولي ويقول أنا الولي فلان، ماذا تريدون؟ ماذا تطلبون؟ أنا أعطيكم. أو أنه يأتي ويقول أنا أضربك يا فلان، أنا أقتل ولدك، أنا كذا. ولذا الشيطان يا إخوان أعطاه الله قوة أنه يتمثل. كذلك الملائكة، الملائكة أيضا يكونون أيضا على صور مختلفة، يكون على صورة رجال، لكن الملائكة لا يأتون إلا على صورة أفضل، ليست صورة قذرة. أما الشيطان يمكن يتمثل بصورة قط أو بصورة كلب أو بصورة إنسان. فهذا الشيطان جاء لأبي هريرة وأخذ من هذه الصدقة، أخذ أبو هريرة لما رآه حرامي، لما رآه مسك به. ولذا قال أبو هريرة جاء الشيطان ذات ليلة وأخذ من التمر، فأمسكه أبو هريرة رضي الله عنه. قال الشيطان أنا فقير صاحب عيال، وأني لا آتيك بعد هذه الليلة، اسمح لي اسمح لي، فقير وعندي عيال وأخذت قليل من التمر. فسمح له أبو هريرة رضي الله عنه. فلما جاء الصباح ذهب أبو هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل أسيرك البارحة؟ انظروا يا إخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي، يأتيه الوحي ويخبره وهو في بيته. قال لأبي هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ فأخبره أبو هريرة رضي الله عنه أنه اعتذر، قال فقير وذو عيال وأطلقته يا رسول الله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه كذبك وسيعود. كذاب، الشيطان كذاب، ولذلك الذين يكذبون ويحبون الكذب هؤلاء يتبعوا خطوات الشيطان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذاب وسيعود، يعني أخبرك بالكذب. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فترقبته في الليلة الثانية ثم جاء فعاد وأخذ من التمر وأمسكه أبو هريرة رضي الله عنه وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا اتركني وأنا أقسم لك بالله، أقسم لك بالله أنني لن أعود، أنا فقير وذو عيال، واسمح لي أبا هريرة. ويا إخوان، المسلم إذا حلف له بالله يصدق. ولذلك آدم عليه السلام وزوجته حواء لما أقسم لهم الشيطان: إني لكم ناصح أمين، ما يظنون أن هناك أحد يقسم بالله كاذب، أخاكلوا من الشجرة. هذا أبو هريرة لما أقسم له قال: لن أعود، واتركني هذه الليلة. قال أبو هريرة: اذهب، سامحه. فلما جاء الصباح جاء أبو هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما فعل أسيرك البارحة؟ فأخبره أبو هريرة يقول: إنه أقسم لي أنه لن يعود وأنه ذو عيال وفقير، وسامحته وأطلقته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه كذبك وسيعود. الآن أبو هريرة يترقب بشدة، لو جاء لا يتركه أبدا، لا يفلته أبدا. وفي الليلة الثالثة جاء هذا الشيطان وبدأ يأخذ من التمر، فأمسكه أبو هريرة بقوة وأقسم له أنه لن يعود. قال أبو هريرة: يكفي القسم الأول، يكفي القسم الأول، لا بد أن أخذك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيطان إخواني يأتي بحيل، يأتي بحيل. فقال له الشيطان: هل أدلك على شيء يحفظك؟ هل أدلك على شيء يحفظك؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: بلى. فقال له: اقرأ آية الكرسي كل ليلة، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال له أبو هريرة: ما دام أنك علمتني هذه الفائدة مسامح، اذهب. وتركه. فلما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. في هذا الحديث يا إخوان إن الكذوب قد يصدق، الكذاب قد يصدق في يوم من الأيام، وأن عدوك قد ينصح لك أحيانا، لكن نصح الشيطان في هذه الحال ليس نصحا حقيقيا، وإنما هو نصح خوفا من أن يرفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفائدة في هذه القصة التي أتينا بها؟ ما الفائدة؟ الرسول وكله عليه الصلاة والسلام، وكله لحفظ صدقة الفطر، ولكنه تصرف فيها، سامح هذا الذي أخذ، مع أنه لا يجوز له أن يسامح، لأن المسامحة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز هذا التصرف. ولذلك قال العلماء إن الفضول إذا تصرف بغير إذن الإنسان فإنه إذا رضي صاحب الحق فإن العقد صحيح والعمل صحيح. طيب، لو أن الإنسان إخوان ضحى بأضحية غيره، يعني أضحية غيره، جاء زميلك أو جارك غائب فأنت أخذت الأضحية وذبحتها، أضحية وذبحتها، هل تقع عن الغير وإن لم يأذن له؟ نعم، تقع عن الغير وإن لم يأذن له. أيضا ولد يجب على والده إخراج فطرته، فأخرج الولد عن نفسه بدون إذن أبيه أجزأه، لأنه الأصل، فالخطاب موجه إليه، فإذا أخرج الأصل سقط عن الفرع، والفرع هو والده في هذه الحالة. طيب، زكاة الفطر يا إخوان،
ذكر كل شيء أمرنا به الله عز وجل أو أمرنا به رسوله عليه الصلاة والسلام فيه خير كثير وفيه فائدة كثيرة. ما أحلاها يا إخوان أن الله يطلب منك شيء، ربك الذي خلقك ورزقك وأعطاك المال قال لك أعط فلان، أقرض فلان، من يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، الإنسان يفرح يا إخوان. لو جاءك رئيس البلاد وقال أعطني شاة أو أعطني بقرة ماذا تفعل؟ تعطيه بقرة لكن أحسن ما عندك ولا أضعف ما عندك؟ أحسن ما عندك. فربنا سبحانه وتعالى إذا طلب منا شيء نفرح، نفرح لأنه يعوضنا كما قال عز وجل وهو وعد صحيح، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لو جاءك مثلا الملك وقال أعطني كذا وأنا سأعوضك، أنت تثق 100% لأن عنده أموال ويستطيع أن يعطيك، فأنت تعطيه أفضل ما عندك. يعني لو جاءك واحد عزيز عليك تحبه وأنت تحترمه كثير وهو يحترمك وقال يا فلان أعطني كذا، هل تعطيه أحسن شيء تجده وإلا تعطيه أقل شيء؟ أحسن شيء. فأنت إذا أخرجت شيئا لله أعطه أحسن شيء. فإذا أمرك بأمر من الأمور، أمور العبادة كلها سواء في النفقة أو في العبادات أو في غيرها، أحسن، فإنها تقع من الله أحسن المواقع. ولذا كان السلف الصالح يعرفون فائدة هذا يا إخوان. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت إذا جاءها مسكين يشحذ يطلب شيئا تأتي بالشيء وتنظفه وتطيبه وتعطيه له، ويقولون يا أم المؤمنين هذا فقير هذا مسكين يقبل أي شيء، قذر وسخ يقبله. ماذا تقول أم المؤمنين؟ إنه ليقع في يد الله عز وجل قبل أن يقع في يد الفقير. انظروا إلى هذه يا إخوان الأفكار العظيمة، لأن الله طلب، ما دام أن الله طلب منك فأعط الفقير، كأنك تعطي الله عز وجل الذي خلقك وهو يعطيك أكثر. نحن إذا جاءنا الفقير لا نهتم نعطيه أي حاجة ما نهتم بها، وهذا خطأ، لابد أن نعطيه أحسن شيء، وأيضا نعطي لا نبخل. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جاءها فقير، انظروا بيت أفضل خلق الله، بيت أفضل خلق الله، بحثت في البيت ما وجدت إلا حبة عنبة، تريد أن تعطيه تمرة ما وجدت تمرة، تريد أن تعطيه كسرة خبزة ما وجدت إلا حبة عنبة. قالت أعطوا المسكين حبة العنبة، قالوا وما تغني هذه الحبة يا أم المؤمنين؟ قالت كم مثقال ذرة في هذه الحبة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. مثاقيل في حبة العنبة، فانظروا كيف يا إخوان يعلمون ويعرفون ويتأولون القرآن، فيا ليتنا اقتدينا بهم. الله سبحانه وتعالى نصرهم وأعزهم لأنهم كانوا يعملون للآخرة ما يعملون لهذه الدنيا. فزكاة الفطر متى تجب على الإنسان؟ نحن قلنا تجب على المسلم إذا فضل عن قوته وقوت عياله. متى تجب؟ يقول تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، هذا وقت الوجوب، يعني الوقت الذي يوجه فيه الخطاب إلى الإنسان بإخراجها هو وقت غروب الشمس ليلة الفطر. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن وجوبها ليس أول الشهر كما يقول علماء الشافعية رحمهم الله تعالى؟ لا، وجوبها الفطر. لكن ما هو الدليل؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان، ولأنها تسمى صدقة الفطر صدقة الفطر، فيضاف إلى الفطر، والفطر من رمضان متى يتحقق؟ بغروب الشمس ليلة عيد الفطر. لكن كيف نعرف أن الليلة ليلة عيد الفطر؟ لأجل نخرج الزكاة هذه الليلة نعرفها بأمرين، نعرف ليلة الفطر بأمرين. الأول أننا إذا أتممنا 30 يوما من رمضان، صمنا 30 يوم، فغروب شمس يوم 30 هذا وقت ليلة عيد الفطر قطعا. الأمر الثاني أن نرى الهلال ليلة 30 فتكون تلك الليلة عيد الفطر، وإن لم نره فإن الليلة من رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. طيب، قلنا أنها تجب بغروب شمس ليلة الفطر آخر يوم من رمضان، إذا كانت تجب في هذا الوقت. لو أسلم بعد الغروب واحد، أو إنسان ملك عبد، أو إنسان تزوج، أو إنسان ولد له ولد، لم تلزمه الفطرة. لماذا؟ لأن الوجوب هو غروب شمس يوم العيد، يعني الذي بعد غروب شمس يوم العيد ما تلزمه الفطرة، يعني لو تزوج زوجة لا تلزمه الفطرة. ولذلك يترتب على قولنا إنها تجب بغروب الشمس ليلة الفطر ما يأتي، أن من أسلم بعد الغروب لا فطرة عليه، لأنه وقت الوجوب لم يكن من أهل الوجوب. كذلك لو أن رجلا ملك عبدا فإنه لا فطرة للعبد عليه إذا ملكه بعد غروب الشمس، وتكون فطرته على المالك الأول، لأنه وقت الوجوب كان ملكا له. أيضا لو أن رجلا تزوج أي عقد ليلة الفطر بعد الغروب ودخل عليها بعد ذلك فلا تجب عليه فطرتها، لأنها حين الغروب لم تكن زوجة له. لكن لو عقد عليها قبل الغروب، لو عقد عليها قبل الغروب ودخل عليها بعد الغروب، نقول فطرتها عليك، فطرتها عليك، لأن وقت الوجوب غروب الشمس. لكن المذهب يقول لا فطرة عليه لها، المذهب عند الحنابلة، لأن النفقة لا تلزم الزوج إلا إذا تسلم البنت، إذا تسلمها من أهلها وجبت نفقتها. فالمذهب لا فطرة عليه لها، لأنها لا تجب عليه نفقتها حتى يتسلمها، فما دامت عند أهلها فلا نفقة لها عليه، لأن الفطرة تابعة للنفقة. ولذلك يقول على هذا: لو عقد رجل على امرأة في رمضان ولم يدخل بها إلا بعد صلاة العشاء ليلة العيد فليس عليه فطرتها، لأنه لا يلزمه نفقتها إلا بتسلمها. لكن على القول الراجح لا شيء عليه مطلقا حتى لو دخل بها في رمضان. ما هو القول الراجح؟ أن نفقة كل زكاة كل واحد عليه، هذا القول الراجح الذي رجحه الشيخ رحمه الله. طيب، لو ولد للرجل ولد بعد غروب الشمس ليلة العيد، هل تجب الفطرة على أبيه؟ لا تجب، لكن كما قال العلماء تسن أو تستحب، لأنه جنين ويستحب الإخراج عنه. طيب، عرفنا يا إخوان أنها تجب بغروب شمس يوم ليلة العيد آخر يوم من أيام رمضان. لكن إذا كان قبل الغروب، إذا كان قبل الغروب هل تلزم؟ يعني إذا وجدت هذه الأشياء قبل الغروب ليلة العيد، فإن الفطرة تلزم من تجب عليه نفقته من سبق ذكرهم. فالذي يسلم قبل الغروب بلحظة تلزمه الفطرة، لأنه وقت الوجوب صار من أهل الوجوب. والذي ملك عبدا قبل الغروب ولو بدقيقة فإنه تلزمه فطرته. وكذلك الذي ولد له ولد قبل الغروب فإنه تلزمه فطرته. وأيضا من عقد قبل الغروب فإنه تلزمه فطرة زوجته حتى لو لم يدخل عليها. وهذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى. فنحن عرفنا وقت الوجوب متى؟ ليلة العيد. إذا كان هناك شيء قبلها ولو بدقيقة، قبل الغروب ولو بدقيقة، تلزم الفطرة. إذا كان بعدها لا تلزم الفطرة. نعم نعم، لا لا، تركونا على المذهب. طيب شوفوا يا إخوان، انظروا إلى دقة علمائنا رحمهم الله. واحد أعطي ماء فقير، لكن يوم العيد في الصباح أعطي عدة فطر، فصار عنده ما يزيد على قوت يومه، هل تلزمه زكاة الفطر؟ لا، لأننا قلنا وقت الوجوب غروب الشمس، غروب شمس ليلة العيد، فلا تلزمه زكاة الفطر، لأن وقت الوجوب غروب شمس ليلة العيد. ولهذا لو أعطي ذلك في آخر رمضان للزمته. ولذلك استحب بعض العلماء رحمهم الله، وهو وقت الجواز، إن الإنسان يعطيها قبل العيد بيوم أو يومين. فإذا أخذها الفقير بيوم أو يومين وكان عنده فائض، نقول تلزمه زكاة الفطر. طيب عرفنا وقت وجوب زكاة الفطر، لكن متى وقت إخراج زكاة الفطر؟ متى وقتها؟ عند الحنابلة لها ثلاث أوقات. قول بالجواز، هذا القول بالجواز، قول بالاستحباب والأفضلية، قول أيضا بالكراهة. فقبل العيد بيوم أو يومين هذا جائز، قبل العيد بيوم، يعني يوم 28، لكن 27 ما يجزي، لكن 28 قبل العيد بيوم أو يومين جائز، هذا جائز. السنة متى؟ صباح يوم العيد قبل صلاة العيد، هذا هو السنة وهو المندوب. بعد صلاة العيد هذا أيضا يجزي عند الحنابلة، ولكنه مكروه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، فيقولون إذا أخرجه في يوم العيد بعد الصلاة هذا مكروه مع أنه مجزي. لكن القول الراجح لا، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قبل الصلاة، بعد الصلاة لا يجزي ولا يكون إلا صدقة. هنا يقول متى إخراج زكاة الفطر؟ قال المؤلف رحمه الله يجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، أي يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين فقط، وقبل اليومين لا يجوز. ولكن كيف يجوز ذلك وسبب الوجوب هو غروب الشمس ليلة العيد لم يحصل بعد؟ يعني للآن ما جاء الوجوب، ما وجبت عليه، كيف نقول إنه يجوز له إخراجها؟ العلماء رحمهم الله عندهم قاعدة فقهية تقول إن تقديم الشيء على سببه لاغ، وتقديم الشيء على شرطه جائز. يعني مثلا لو قال والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا ألبس هذا الثوب، وأشار إليه، ثم بدا له أن يلبسه فكفر، فهنا قدم التكفير قبل وجود شرطه، فهذا جائز. ولو أخرج الكفارة قبل الحلف لم يجزئ، لأنه قبل وجود السبب، وهنا سبب الوجوب وهو غروب الشمس لم يحصل بعد، هذا قول الذين اعترضوا على تقديم الإخراج يومين. ولكن يقول العلماء رحمهم الله أن هذا من باب الرخصة، هذا من باب الرخصة، لأن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك، فقد كانوا يعطونها للذين يقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين. وما دام أن هذه الرخصة جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم فهم خير القرون وعملهم متبع، فتكون هذه المسألة مستثناة من القاعدة التي أشرنا إليها. ولذا قال المؤلف رحمه الله يجوز تقديمها بيوم أو يومين، أو هل تكون للتخير أو للتنويع؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها، فمنهم من قال إنها للتخير فيجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، وإن قلنا للتنويع فالمعنى قبل العيد بيوم إن كان الشهر ناقصا، وقبله بيومين إن كان تاما. وكلا المعنيين ما بينها خلاف، سواء للتنويع أو للتخيير ليس بينهما خلاف، لأنه كله إذا أخرج يوم الثامن والعشرين فإنها مجزئة، أما إذا أخرجها في السابع والعشرين فإن هذه لا تجزي. لكن بعض العلماء وخاصة علماء الشافعية رحمهم الله يقولون يجوز إخراجها من أول الشهر. الشيخ ابن عثيمين يقول هذا رأي ضعيف، إخراجها من أول الشهر يقول هذا رأي ضعيف، لأنها لا تسمى صدقة رمضان، الزكاة لا تسمى صدقة رمضان، وإنما تسمى صدقة الفطر من رمضان. ولذلك قال فقط، يعني يومين قبله بيومين ما فيه زيادة، فقط أي لا زيادة. كلمة فقط يا إخوان هذه ترد كثير عند الفقهاء، فقط ترد كثير عند الفقهاء، وأصلها قط، أصلها قط حسب. طيب الف هذه، الف هذه منهم من قال إنها لتحسين اللفظ، ومنهم من قال إنها عاطفة، منهم من قال إنها للعطف أو إنها لتحسين اللفظ. فهنا يقول فقط يعني حسب كافي، كما جاء في الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة عليها قدمه، فتقول قط قط أي حسبي حسبي، فتكون قط اسما بمعنى حسب. ودخلت عليها الفاء لتحسين اللفظ، وهي مبنية على السكون. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.